ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، نشكر حضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء. ونتساءل، يعني واصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون مع عودة التلويح بالتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية ماذا في إعادة التلويح بالتهجير كذلك لسكان القطاع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن موضوع التهجير، موضوع اقتلاع ما تبقى من أبناء قطاع غزة وطردهم خارج فلسطين وإقامة مستوطنات في أجزاء من قطاع غزة لا زال أمرا يسعى له الكيان بكل إمكانياته، تدعمه الولايات المتحدة بكل ما تستطيع، وهذا الأمر بات واضحا تماما منذ 7 أكتوبر، وإن كانت بدايته سبقت ذلك، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة توصلوا إلى قناعة راسخة عبر ما لحق بهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد إلا عبر تصفية القضية الفلسطينية. هذا أمر بات واضحا ووضعت من أجل الخطط سابقا ولاحقا. ضمن هذه الخطط تلك الحرب الهمجية المجنونة التي خاضها نتنياهو وعصابته بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستعمارية منذ ما بعد 7 أكتوبر.
نعم.
إذن حتى اللحظة كل ما يشاع عن مساعدات عن إلى آخره كل خدع، تخدير لكي ينفذ هذا، يعني كل ما يجري حتى بما فيه ما يسمى المساعدات، ما يسمى خطط لتمرير بعض الدعم، يأتي كخطة عسكرية يراد منها استكمال الاقتلاع. ولا يجب ألا ننسى إطلاقا ما سمي في فترة من الفترات الرصيف العائم الأمريكي العائم، ظهر كأنه أو قالوا وروجوا في الإعلام أنه رصيف لنقل المعونات والدعم إلى القطاع. ماذا ثبت بالواقع؟ ثبت أنه لمساعدة القوات الخاصة الصهيونية في النزول في منطقة وسط قطاع غزة، منطقة المغازي، لإطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. هذا كان واضحا وأعلن عنه. إذن الآن ما يجري هدفه باسم مشروع إغاثة، مشروع كذا، إقامة منطقة فيها إغاثة، ماذا يعني أن تقيم منطقة إغاثة في جنوب القطاع ويأتي كل الفلسطينيين من كل أرجاء القطاع يأخذوا إغاثتهم من تلك المنطقة بغض النظر عن كمية المواد المقدمة، لكن وهي ضئيلة بالتأكيد ولا تكفي شيئا، رغم ذلك الذي سيأتي من شمال القطاع، سيأتي من مدينة غزة، سيأتي من وسطها، كيف سيأتي وكيف سيعود؟ لا في مواصلات، لا في محروقات، لا في وسائل نقل، ما في شيء. إذن هو سيأتي مشيا على الأقدام أو على بعض الحيوانات أو إلى آخره، فإذا وصل لا يستطيع أو لا يتحمل العودة، وإذا حضر مرة فكيف سيحضر بالمرة التالية؟ بالتالي المخطط هو للتجميع عدد الأكبر ممن بقوا في غزة في منطقة معزولة.
طيب.
في مواسي خان يونس.
نعم.
وفي منطقة رفح.
دكتور،
هذه
يعني
المواسي أو هذه المعسكرات،
نعم،
معدومة فيها سبل الحياة. لماذا؟ ليشجع الفلسطينيين عندما يجدوا أي مكان فرصة تهيئ لهم.
نعم.
عبر الصهاينة وأمريكا لما يسموه المغادرة الطوعية يقدم عليها. إذن هذا الهدف.
طيب دكتور، يعني المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، يعني تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني هذه الإشارة أو التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
المؤسسة العسكرية تعاني من العديد من الأمراض. أولاً لا يلتحق جنود الاحتياط، فشلوا في تجنيد المزيد من الجنود وهم بحاجة إلى آلاف الجنود يكملوا العدد المطلوب في قطاع غزة. هم الآن يجبروا أن يقبلوا في صفوف المجندين أصحاب أمراض نفسية. صاحب المرض هذا النفسي إما ينتحر في قاعدته أو يقتل رفاقه، وحدث هذا. إذن هم في تحت هذا الضغط لن نعود مؤهلين لمعركة جديدة في قطاع غزة. ولكن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك. نتنياهو واضح أنه مستعد أن يضحي بكل شيء. الشرط ألا يدخل للمحاكمة، لأنه متيقن أنه إذا خضع لمحاكمة رسمية فهو سيدان، يدان بالفساد، ويدان أنه خلق شرخا داخل الكيان قبل 7 أكتوبر بفعل ما سماه التحديات القضائية. هذا الشرخ أضعف الكيان فكان 7 أكتوبر. أيضا سيدان نتنياهو بهذا. نتنياهو بالفترة الأخيرة يقدم على أعمال هو ما عين المقصودين، يعني ورئيس الأركان عينه نتنياهو كشخص موثوق منه ومقرب منه. بالأمس عين قائدا للشباك خارج القانون بشكل مبالغ مع الصياغ التي تتم في الكياب ودون علم من رئيس الأركان. الآن رئيس الأركان صديق نتنياهو والذي عينه برغبة شديدة منه هو الآن يثور على هذا، لأنه يتدخل مع الضباط دون أن يمر عبر رئاسة الأركان. إذا نحن أمام صيغة لا تعقل، يعني أمر يؤكد شيئا واحدا أنا في رأيي، أن جل الكيان الصهيوني يعيش بأمر أزمة وغير قادر أن يشجد جيشه، وأمر أن الكيان جله تلقي عليه القبض، باتت عصابة تؤمن بأكاذيب وأساطير ومرويات الدلمود، وليس التوراة المزورة فقط بل الدلمود الذي يقول بقتل الناس، الذي يقول بأنهم يحق لهم أن يعملوا كل شيء لتحقيق أهداف التلمود التي يجب أن تمكنهم كما يقولوا من السيطرة ليس على المنطقة العربية والإسلامية بل على العالم بأمته. هذا بات واضحا. فإذا لم تتمكن يتمكن الفلسطينيين وأمتهم من حولهم وأحرار العالم من التمكين من بناء قوة لصد هذه الهمجية الدونية، هذا التطور القاتل في بنية هذه الدولة، سيكون مصير هذه المنطقة الدمار لن ينجو من الدمار، لكن الكل سيتدمر.
طيب إلى الساحة اللبنانية دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية كنا أمام زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والموضوع مسألة التواجد الفلسطيني هناك. ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان اليوم وما الأبعاد من رفع هذه الورقة؟
أولا هذا الرئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع أن يحمي مقره في رام الله، كيف سيقدم شيئا إيجابيا لأبناء فلسطين المقيمين في الخارج؟ وعنوان ما يقوم به هو ما يقوم به في الضفة الغربية، قطاع غزة هو لا علاقة له به، يباد قطاع غزة غير هو مش موجود وهو نائم، لكن حتى الضفة الغربية ولا يستطيع الدفاع عن أي مكان منها بما فيه ما يسمى بالمقاطعة، حيث يقيم أبو مازن يقتحم الصهاينة الأمكان ويفعلون ما يريد. فهل هو قادر أن يقدم شيئا إيجابيا للفلسطينيين في لبنان؟ المنطق بقول من يعجز في منطقة وجوده لن يستطيع أن يقدم شيئا إيجابيا في الخارج.
نعم.
في لبنان في مسألة تثار دائما وهي فعلا بالفعل الواقع الفلسطيني المزري بفعل منذ فترات ليست بالقصيرة لكن ازدادت وتعمقت في فترة تولي أبو محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا الواقع الذي يزداد تشرذما يريد هو بذهنه أمر واحد كما ألقى خطابه بالقمة الأخيرة ببغداد أن السلطة الفلسطينية هي تمثل الفلسطينيين وبالتالي هي تتحكم بوضع الفلسطينيين ليس فقط بالداخل بل بالخارج. ما السلطة الفلسطينية أساسا أسست سلطة حكم ذاتي محدود في قطاع غزة والضفة الغربية وهذا لم ينجح.
نعم.
هم لا علاقة لهم بالداخل. إذن هو يريد أن يعمق أزمة المنظمة بدل أن يقدم على المشاورات مع القوى بأي شكل لينقذ المنظمة من مصيرها ويعزز المقاوم المنظم في التحرير الفلسطينية كوطن معنوي للفلسطينيين ويريد أن يدمرها لمصلحة السلطة. السلطة التي تستطيع أن تقدم على أي خطوة إلا بما يقبل به الحاكم. نعم. العسكري الصهيوني.
نعم واضح.
نحن في مأزق لكن الفلسطينيين في لبنان فعلا أحيانا تشعر من سلوك بعض من الاختراقات التي كثرت كأن هذا السلاح الآن لكن الآن في شيء جديد.
نعم.
في حكومة في لبنان عهد لبنان وافقت عليه قوى العظمى وافقت عليه الأحزاب اللبنانية وتريد أن تدعمه ليبني لبنان.
لا.
نحن لا نستطيع كفلسطينيين إلا أن نكون خلف ما تراه المقاومة. المقاومة هي التي حاكت الوجود الفلسطيني في لبنان هي الداعم للوجود الفلسطيني في لبنان فلا يمكن أن نقدم على خطوة تتعاكس مع ما تسهله المقاومة في لبنان.
طيب.
للعهد وللحكومة الحالية.
دكتور مع تصاعد العدوان نعم مع تصاعد العدوان على واضح دكتور أتمنى يعني بما أن الوقت يداهمنا في سؤالي الأخير يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ يعني هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الإسناد اليمني تفعيل جبهات إسناد هذا ما نأمله ويتطور لكن ما يقوم به اليمن هو دور فعلا فاعل ويهدد بفرض عزة كبيرة على الكيان والكيان يشعر بالمأزق. ماذا يعني أن يصبح مطار اللد مطارا شبه فارغ إلا من طائرات الصهيونية تذهب وتروح وبعقبات بينما كل شركات الطيران العالمية امتنعت عن القدوم إلى هذا المطار وكأن هناك حظر فرضه أبناء اليمن فرضه أبطال اليمن فرضه ثورة اليمن على الكيان حظرا جويا كما نجح في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني لكن للأسف كما جرى اختراق للحظر البحري ببديله جسر بري من الإمارات عبر الأردن إلى الكيان نخشى من أن شركة الطيران الوحيدة التي تخرق الحظر الآن هي شركة الخطوط يسمى خطوط الإمارات الرحلات إلى مطار اللد.
لا.
هذا هو الخطر.
مه.
يعني خطر اختراق هذا الحظر وهذا الإنجاز اليمني الكبير للأسف الشديد يحدث على يد دولة عربية من جهة عبر البر والبحر ودولة إسلامية عبر البحر.
نعم.
عبر ميناء حيفا.
واضح.
لكن تهديد ميناء حيفا أيضا قد يعاقل هذا المسار.
أحسنتم. كل الشكر والتحية للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي على حضوره معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور.